بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريب محمد بن العلاء، واللفظ لأبي كريب. قال أبو الربيع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم. قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو ولأظن أو لأظن أن يجعلك الله معهما. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بفضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعدما فرغ الإمام مسلم رحمه الله من ذكر فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، انتقل إلى بيان فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في الخلافة والفضل، فبدأ بأبي بكر، ثم بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي، ثم ببقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وذكر هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه لما توفي ووضع على السرير، يعني على النعش، اكتنفه الناس، أحاطوا به من جميع الجهات، يدعون له ويثنون عليه ويصلون عليه، يعني يصلون عليه يدعون له، فقد أحاطوا به من جميع الجوانب. وكان ابن عباس رضي الله عنه ممن كان معهم، فقال: فلم يرعني إلا برجل أخذ بمنكبي، يعني أنه فوجئ بأن رجلا أخذ بمنكبه، وكأنه يعني يريد أن يعني يقرب أو ينظر، يعني يتمكن من النظر إلى عمر، لأن الناس كانوا محيطين، وكان يعني بعضهم وراء بعض، وكلهم يعني ينظرون إليه ويدعون له ويصلون عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فنظرت فإذا علي رضي الله عنه فقال
فترحم على عمر
ودعا له. وهذا يعني يفيد بأن الترحم يكون على الصحابة، ويعني والترضي الأصل من الترضي يكون على الصحابة، والترحم على من بعدهم، ويجوز العكس بأن يترضى عن التابعين ومن بعدهم ويترحم على الصحابة، وهذا فيه الترحم على الصحابة والدعاء بالرحمة، وأن الله تعالى قال: رحمك الله أو رحمه الله، فكان يترحم على عمر رضي الله عنه ودعا له وقال: ما
خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله،
يعني أنه ما خلف أحدا مثله، ما خلف أحدا خيرا منه، فإنه يعني خير من كل من وراءه ومن كل من بعده، ولا يتقدم عليه في الفضل إلا أبو بكر رضي الله عنه، فإن خير هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. يعني أثنى عليه وقال ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني أنت ما خلفت أحدا مثلك يعني في الفضل. وهذا يدل على عظيم منزلة عمر وبيان أن علي رضي الله عنه يعني ذكره بهذا الذكر الحسن وأثنى عليه بهذا الثناء واعترف له بسبقه وبفضله وبتقدمه على غيره. وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التواد والتراحم، وأن أهل البيت كانوا يثنون على الصحابة على الخلفاء الراشدين على أبي بكر وعمر وعثمان، يثنون عليهم ويدعون لهم، وكذلك العكس فإن الصحابة يثنون على أهل البيت ويبينون عظيم منازلهم وعظيم أقدارهم. وهذا فيه بيان ثناء علي على عمر واعترافه له بالفضل والتقدم، وأنه ما خلف أحدا مثله، وأنه يعني كل من بعده فإنه خير منهم وأفضل منهم، وهذا بشهادة علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يبين لنا ما كان عليه الصحابة وأهل البيت من التواد والتراحم، ويعني ثناء بعضهم على بعض وذكر بعضهم بالجميل للبعض الآخر. وأيم الله
إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك،
وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني يحتمل أن يكون المقصود يكون مع صاحبيه في القبر، يعني في الجوار في القبر، وأن يكون يعني معهما في هذا المكان، ويحتمل أن يكون يعني مع صاحبيه يعني بعد الموت بأن يعني يدخل الجنة ويعني يتمتعون بنعيم الجنة ويحصل لهم نعيم الجنة بمجرد الموت، لأنه معلوم أن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فالحد الفاصل بين العمل والجزاء هو الموت. ولهذا فإن القبر أول يعني منزل من منازل الآخرة، ولهذا يعني يصل نعيم الجنة إلى المقبور في قبره، ويصل عذاب النار إلى المقبور في قبره، وإنما يكون الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فيحتمل أن يكون هذا وهذا، ويحتمل أن يكون الاثنين، أن يكون هذا وهذا، بأن يكون يعني معهم في 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 المدفن الذي دفنوا فيه، ويحتمل أن يكون أيضا ثاني، ويحتمل أن يكون الاثنين كل من هو مقصود، يعني بأن يكون معهم في الجنة وأنه يستفيد من 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 نعيم الجنة بمجرد موته، وأن يكون معهم في 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 المدفن الذي دفنوا فيه. وش بعده؟
وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر.
وهذا يبين يعني أن علي رضي الله عنه يعني عرف فضل هذين الرجلين وعظيم منزلتهما بإكثار الرسول من ذكرهما، وأنه كان كثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا فيه إشادة بذكرهما وثناء عليهما، وكونه صلى الله عليه وسلم يذكرهما دائما وأبدا، لأن قوله أكثر يعني أسمع كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يعني هذا الذكر وهذا التكرار والإكثار يعني من هذا الخبر الذي هو مرافقة أبي بكر مع وعمر له، ومجيئه يعني معهم، ومجيئهما معه، وخروجهما معه، ودخوله معه، وغير ذلك من أحواله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما.
نعم، يعني أنه يعني يرجو ويسأل الله عز وجل أن يجعله معهما. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عون الأشعثي وأبو الربيع العتكي،
هو سليمان بن داود الزهراني،
وأبو كريم محمد بن العلاء عن ابن المبارك
عبد الله بن المبارك المروزي،
عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة،
وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة،
عن ابن عباس.
نعم، عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة الكرام فيهم سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزادت حديث كل واحد منهم في الكتب الستة على ألف حديث، في الكتب الستة زادت حديثهم على ألف حديث، وهم متفاوتون بعد الألف، فمنهم من يكون فوق الألف، ومنهم فوق الألفين، ومنهم من يكون فوق الخمسة، الذي هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم ابن عباس، وقد جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، الخدري أبو سعيد الخدري، وجابر وزوجة النبي، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم الذين اشتهروا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم، قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة ابن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
ثم ذكر هذه الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه الناس رأى الناس عرضوا عليه، وكان فيهم يعني من يكون عليهم قمص، وهم متفاوتون في هذا القمص، فمنهم من يكون يعني إلى صدره، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم ومر عمر وعليه قميص يجره، يعني معناه أنه ضافي وأنه يعني سابغ. وقالوا بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم، قال الدين، أول ذلك بالدين. وهذا يعني لا يعني أنه له فضل على أبو بكر وأنه أفضل من أبو بكر، لأنه يمكن أن يكون أبو بكر ما عرض، لم يمر عليه يعني في هذه الرؤيا المنامية، ولكن عمر رضي الله عنه جاء ذكر في هذا الحديث أنه عرض عليه وأنه عليه قميص يجره، وذلك يعني لما حصل منه من الآثار الطيبة والآثار الحميدة في نصرة الإسلام وقوة الإسلام، وذلك أن زمنه حصل فيه فتوحات يعني كثيرة واتسعت رقعة الإسلام، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فهذا يبين لنا أن أحوال اليقظة تختلف عن أحوال المنام، لأن حال اليقظة لا يجوز إسبال الثياب، ولا يجوز يعني أن تنزل الثياب عن الكعبين، وأما في النوم فإن هذا الإسبال محمود، يعني هذا الذي جر القميص وكونه يعني سابق يعني أن هذا محمود، ويمكن أن يكون يعني ذلك من الآثار الحميدة والآثار العظيمة التي حصلت للإسلام والمسلمين في زمن خلافته، فإنه قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حا قال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه
إبراهيم بن سعد
عن صالح عن ابن شهاب.
نعم، صالح بن كيسان وكيسان وابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري
عن أبي أمامة ابن سهل
وهو اسمه أسعد وهو يعني له رؤية.
نعم. عن أبي سعيد الخدري.
نعم، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل حا قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل عمر رضي الله عنه ويعني وما عنده من العلم والفهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن الرسول رأى في منام أنه أتي بقدح فيه لبن فشرب منه حتى روية حتى رأى الرية يعني يجري في أظفاره فبقي بقية فأعطاها عمر فشربها. قيل بما أولت ذلك؟ قال العلم. وهذا يدلنا على فضل عمر رضي الله عنه وعلى يعني ما كان عليه من العلم رضي الله عنه وأرضاه، لكن ذلك لا يعني أن يكون خيرا من أبي بكر، فإن أبي بكر جاء فيه من الفضائل ما يتقدم فيها على عمر وعلى غيره، لا سيما ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا الذي مر ذكره بالأمس. يعني هذا يدل على فضله وعلى علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويدل أيضا على يعني أن اللبن يعني هو غذاء يعني غذاء للأبدان وفيه تنشئة الأطفال، وكذلك هو غذاء يعني عظيم للكبار والصغار. وأما العلم فإنه غذاء الآخرة وهو الذي يسار إلى الله عز وجل على بصيرة فيه، يعني الذي هو العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة. فيكون يعني اللبن يعني هو يعني فيه غذاء يعني غذاء الأرواح غذاء الأبدان، وأيضا يعني هو يعني في التعبير الذي عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه العلم الذي هو يعني غذاء الأرواح الذي يعني يسير الإنسان فيه على بصيرة ويعبد الله على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل وقل ربي زدني علما، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم ويعني قال حافظ بن حجر ولم يأتي يعني ما يدل على طلب الزيادة أو أن الله لم يأمر نبيه بأن يطلب المزيد من شيء إلا من العلم، وهذا يدل على عظيم شأن العلم الذي هو علم الشرعي علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي هي صحيحة وحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام يعني دعا يعني بالبركة وأن يبارك لهم فيه، وإذا شرب لبنا يعني دعا بذلك وقال وزدنا منه. فكان جاء عنه أيضا الدعاء بطلب المزيد يعني من هذا اللبن الذي يعني عبره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا بأنه العلم، فهو يدل على عظم شأن اللبن وعلى يعني فائدته العظيمة يعني في أمور الدنيا، وكذلك يعني تأويله وما يؤول به ويفسر به في المنام وهو العلم، بأن يكون يعني ذلك فيه جمع بين ما يعود على الإنسان في دنياه وما يعود عليه في أخرى.
هل يمكن أن يؤخذ قاعدة الآن أن اللبن في الرؤية العلم والقميص في الرؤية الدين؟
جاء هذا، لكن هل يكون يعني ذلك دائما وأبدا؟ لا أدري، الله أعلم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب.
عبد الوهاب
عن يونس
ابن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر الخطاب عن أبيه.
نعم.
قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن ليث.
ليث بن سعد المصري.
عن عقيل.
عقيل بن خالد بن عقيل.
قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
الحلواني هو حسن، هو حسن بن علي الحلواني. وثاني.
قال وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح.
نعم.
قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا قال وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. قال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر.
ثم ذكر هذا الحديث في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنام يعني ما يتعلق بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الدال على خلافتهما من بعده وعلى ما يحصل من الخير الكثير والأمر والمكاسب العظيمة التي حصلت بولايتهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رأى عليه السلام أنه كان رأى أنه على قريب ينزع منها ماء ليسقي الناس ويسقي يعني البهائم التي يعني على البئر، فكان ينزع ماء ويضعه في الحوض، ينزع ماء ويضعه في الحوض ويشرب الناس حتى ضربوا بعطن، يعني حتى أنهم رووا وحصل منهم الري مثل ما يحصل للذين يسقون الإبل، فإنهم يعني يخرجون الماء ويجعلونه في الحياض فتشرب ثم تذهب وتستريح بمعاطنها يعني بعد أن أخذت نصيبها من الماء، ومعنى ذلك أنها قد أخذت كفايتها وأخذت ما تريد. فكذلك يعني في هذه الرؤيا كان الرسول عليه السلام رأى أنه كان يعني ينزع من هذا، ثم إنه أخذها منها أبو بكر ويعني جعل ينزع وفي نزعه ضعف والله يغفر له، وهذا ليس فيه نقص وليس فيه ذنب، وإنما يعني هذا إشارة إلى قلة مدته وإلى أنها قليلة، وقوله ذنوبا أو ذنوبين إشارة إلى قلتها، ومقصود ذلك أنها سنة أو سنتين، وقد جاء في بعض الروايات ذكر السنتين بدون شك، وقد كان خلافته سنتين وأشهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه حصل فيها خير كثير وحصل فيها عظيم شيء عظيم، ووقف وقفة عظيمة في قتال المرتدين وإعادة الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، وهذا يعني يدل على 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 حكمته وعلى حنكته وعلى محافظته على رأس المال، لأن الذهاب لقتال الفرس والروم ويعني وقد حصل الخلل يعني في رأس المال، المحافظة على رأس المال مقدمة، فإذا حفظ على رأس المال يبحث عن الربح الذي هو زيادة المسلمين. أما أن يكون المسلمين حصل فيهم خلل وخرج منهم من خرج من الإسلام وارتدوا عن الإسلام فاتجه إلى قتالهم وإلى إعادتهم إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة وقوله هو في نزعه ضعف لا يعني ذلك أن عمله وأن إنجازاته أنها ضعيفة وأنها قليلة، بل كانت كبيرة، ولكن هذا إشارة إلى قلة المدة وأنها قليلة بالنسبة لزمن عمر، لأن خلافة عمر يعني كثرها 5 مرات، لأن عمر يعني زاد على 10 سنوات، وأما أبو بكر يعني 2 سنين فقط، فمدته طويلة وحصل فيها إنجازات عظيمة، وأبو بكر رضي الله عنه مدته قصيرة وحصل فيها إنجازات عظيمة، لا سيما المحافظة على رأس المال وإعادة الناس لما كانوا عليه في زمن النبوة. وقوله يغفر له، هذا ليس معنى ذلك يعني دعاء له أن يحصل له يعني شيء عن التقصير، وإنما هذا مما كان يجري على لسان رسول الله وعلى أصحابه، فإنهم عندما يذكرون الواحد يقول يغفر الله له، يدعمون الكلام ويعني يضيفون إلى يعني الكلام وتحسينه وثناء على من يذكرونه بأن يدعو له بالمغفرة أعد الحديث.
قال بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذ ابن أبي
الدلو يعني هي يعني في ينزع أو يخرج يستخرج بها الماء من البئر، وهي تتفاوت يعني دلو ودنوب وغرب يعني متفاوتة، فكان الرسول يمدح بهذه الدلو ويعني أخذها منه أبو بكر ونزع ذنوب أو ذنوبين، وهذا فيه إشارة إلى السنين وأنها يعني مدة وجيزة، وأخذها عمر وسحالة غربا يعني كبيرا، فصار يعني يمتح من البئر، ولم أرى عبقريا يفري فريه يعني حتى ضرب الناس بعطن، بمعنى أنهم حصل يعني الخير الكثير للمسلمين، وصاروا مثل ما يحصل للإبل التي يسقيها صاحبها ويستخرج الماء ويضعه في الحوض، ثم بعد ذلك تشرب وتقضي حاجتها، ثم تذهب إلى معاطنها التي حول البئر لترتاح بعد أن شربت وأخذت نصيبها من الماء. نعم. شون؟
رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو
نزع دلوقتي. منها ما شاء الله يعني في مدته عليه الصلاة والسلام التي يعني بها يعني أدى ما أوجبه الله عليه على التمام والكمال من دعوة الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما في سعادتهم وإخراج الله عز وجل إخراجه الناس به صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. فبعد ذلك أخذ منها ابن أبي قحافة واستخرج منها ذنوبا وذنوبين يعني مدة 2 سنين، يعني المدة التي بقيها مدة 2 سنين، ولكن حصل فيها الخير الكثير. نعم.
ثم استحالت غربا
اتسعت وصارت كبيرة، بدل ما كانت دلو صارت يعني غربا، والغرب هو الكبير فجعل يعني يمتح من البئر وينزع من البئر، فلم أرى عبقريا يعني القوي الشديد الذي يعني يحصل منه يعني استخراج الماء بهذه الغرب الكبير. نعم.
فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن.
حتى ضرب الناس بعطن يعني معناه يعني حصل اتساع رقعة الإسلام ودخول الناس في دين الله وامتدت البلاد الإسلامية وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم. نعم.
قال: بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس.
هذا المقصود به يعني هو نفس الحديث، إلا أن الحوض الذي على البئر، يعني الذي رأى في المنام أنه على بئر يمتح ويضع في الحوض، والناس يعني يشربون من هذا الحوض كما تشرب الإبل من الحوض يعني الذي يكون على حافة البئر والذي يخرج الماء ويوضع فيه. نعم.
إذن لا يفهم الحوض الذي في العرب.
لا، ليس الحوض اللي في الآخرة أبد، ليس هذا، لأن الحديث واحد وكله يتعلق ب يعني بما يتعلق في الدنيا وما يحصل في الدنيا من في زمن في الخلافة، خلافة عمر أبي بكر وعمر، ولهذا قال: والحوض ملآن، يعني في الآخر الحديث قال: الناس يشربون وانتهى والحوض ملآن.
فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني.
نعم.
فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء نعم. ابن الخطاب فنزع دلوين.
نعم.
وفي نزعه ضعف،
يعني هنا تنصيص على على الذنوبين أو الدلوين بدون شك، يعني أول ذنوب أو ذنوبين، وهذا الحديث نصا على الذنوبين وهي المطابقة لمدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
والله يغفر له. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر.
يعني تولى الناس، يعني أخذوا نصيبهم من الماء وشربوا من هذا الحوض الذي يصب فيه من الدلو الذي يخرجها من البئر، والحوض ملآن يتفجر، يعني معناه أنه يعني مليء، يعني وقد أخذوا حاجتهم، وهذا كله كناية وإشارة إلى ما حصل من الاتساع في خلافته وانتشار الدين والقضاء على الدول العظيمة في ذلك الوقت، دولة الفرس والروم، وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، وقد تحقق ذلك في خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه.
قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمي عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة،
وهو جبير بن نفير،
سليم بن جبير،
سليم بن ابن
جبير الدوسي،
سليم
بن جبير،
نعم، سليم بن جبير، نعم،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبين، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى روى الناس وضربوا العطن. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر، وهو مثل الحديث المتقدم، ويعني وأن أبا بكر يعني وقال في 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 بكرة
كأني أنزع بدلو بكرة على قليب.
بدلو بكرة على قليب، البكرة هي التي يعني يوضع الرشاء عليها، يوضع الرشاء، لأن الاستخراج من البئر يكون بالنزع باليد ويكون بالبكرة التي تكون يعني على قائم أو على أعواد على حافة البئر ثابتة في الأرض، ويكون فيها بكرة، والحبل الذي في الرشاء الذي يستخرج به الماء يكون على البكرة، فينزع يعني وتجري البكرة وتتحرك حتى يصل الدلو إلى 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 على البئر فيتناولها. فالنزع من البئر يكون بطريقتين، باستخراجه باليد بأن يعني ينزل الدلو ويتمتلئ ثم ينزعها بيده، وأن يكون بالبكرة. وهذا يفيد، هذه الرواية تفيد أنه كان ببكرة، وهي التي يوضع عليها الرشاء وتتحرك وتجري حتى يعني يصل تصل الدلو إلى أعلى البئر فيتناولها ويضعها في الحوض. فالحديث مثل الذي قبله، لأن فيه ذكر طريقة يعني النزع وأنه بالبكرة. نعم.
يفري فرية.
يفري فرية يعني يستخرج بقوة، هذا هو المقصود بالفري.
أصل الفري القطع.
نعم نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم.
عبيد الله بن عمر العمري، أبي بكر بن سالم ابن عبد الله بن عمر.
عن سالم
بن يعني عمر. عن سالم عن أبيه، فهو من رواية الراوي عن أبيه عن جده، لأن أبو بكر يروي عن أبيه سالم بن عبد الله، وسالم بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر.
قال حدثنا
هو من رواية الراوي عن أبيه عن جده. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
أحمد بن عبد الله بن يونس هذا يعني ذكر نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه وصفه بشيخ الإسلام، قال عنه شيخ الإسلام، وهذا يدل على أن هذا الاستعمال الذي هو شيخ الإسلام استعمال قديم، وأنه ليس بحديث، وأنه ليس بمتأخر، بل هذا جاء عن الإمام أحمد أنه وصف أحمد بن عبد الله بن يونس بأنه شيخ الإسلام، وجاء عنه أيضا وصفه يعني أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك بأنه شيخ الإسلام، فهو من الألقاب يعني التي ذكرت يعني قديما، وليس يعني وليست متأخرة مثل ما جاء عن بعض الحاقدين على أهل السنة والجماعة الذين يصفون الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام، ويصفون الشيخ محمد الوهاب بأنه شيخ الإسلام، يقولون هذا من الأمور المحدثة، وأنهم يعني يعملون أتوا بهذه الأعمال، مع أن هذا شيء قديم وليس بحديث. فهذا في يعني في المتقدمين، وجاء عن الإمام أحمد رضي الله رحمة الله عليه بأنه وصف هذين الراويين الذين هما أحمد بن يونس وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي بأن كل منهما شيخ الإسلام. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير.
زهير هو بن معاوية، زهير بن معاوية، وهناك وكنا بأبي خيثمة، وهناك في شيوخ مسلم يعني زهير بن حرب، زهير بن حرب، فإذا جاء في طبقة شيوخ مسلم زهير فهو بن حرب، وإذا جاء في شيوخه فهو ابن معاوية، وكل منهما يقال له أبو خيثمة، ولهذا أحيانا يأتي زهير بن معاوية يذكر باسمه، وأحيانا يذكر بكنيته. نعم.
عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر أنهما سمعا جابرا رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر حاء قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا حاء قال: حدثناه عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: لأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ قال: وحدثنيه عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر هذين الحديثين عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يتعلقان يعني هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دخل الجنة. في حديث جابر قال: دخل الجنة فرأى قصرا، فقيل: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فلم أدخل. والحديث حديث أبي هريرة يبين بأن يعني هذا الدخول إنما هو في المنام، لأنه قال: بين أنا نائم، يعني والحديثان يعني قصتهما واحدة وموضوعهما واحد، وإذا فهذا الدخول يعني جاء في حديث أبي هريرة ما يبين الحالة التي كان عليها عليه السلام في يعني في الدخول، وأنها رؤيا منامية حيث دخل الجنة يعني في منامه ورأى قصرا، فيعني فقيل هذا لعمر، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخله يعني في المنام، قال: فتذكرت غيرتك فلم أدخله. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله، أو أعليك يغار يا رسول الله؟ في حديث أبي هريرة
قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا.
وهذا مثل حديث جابر، إلا أن في ذكر المرأة التي تتوضأ عند القصر، وفيه ذكر بيان أن ذلك في المنام. نعم،
يعني في وضوء. الجنة فيها وضوء،
هكذا جاء في الحديث. أبو هريرة جاء في الحديث لأن يعني قضية يعني أنه قال أنها تتوضأ.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان،
سفيان بن عيينة،
عن عمرو
بن دينار
وابن المنكدر،
محمد بن المنكدر،
عن جابر.
نعم،
وقع في بعض النسخ محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي عن سفيان.
نعم.
قال: حاو حدثنا زهير بن حرب واللفظ له، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر.
نعم.
قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر.
نعم.
قال: حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
عن ابن شهاب عن يونس، يونس عن ابن شهاب.
نعم،
يونس بن يزيد الأيلي. نعم، عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن من؟
قال: ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال: حدثنا
وسعيد المسيب هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهم سبعة، ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال. فيعني هؤلاء السبعة المتفق على عدهم، الستة متفق على عدهم، يعني ذكرهم ابن القيم في بيتين من الشعر في كتابه إعلام واقعين عندما جاء عند فقهاء المدينة وذكر فقهاء المدينة في عصر الصحابة وعصر التابعين، وذكر أن منهم في عصر التابعين سبعة وصفوا بالفقهاء السبعة أو عرفوا بالفقهاء السبعة، ويعني فكان يعبر يعني بهذا اللفظ المكون من كلمتين ويستغنى به عن سرد أسمائهم، فتأتي في المسائل الفقهية أو يأتي المسائل الفقهية ويقول هذه مسألة قال بها الفقهاء السبعة، فكلمة الفقهاء السبعة أغنت عن ذكر فلان وفلان وفلان وفلان، كما مثل ما ذكروا في زكاة العروض قالوا إن قال بها الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة يعني كما قلت ذكرهم مقيم في بيت، يعني ذكر بيتين، البيت الثاني مشتمل على أسمائهم، وستة كما قلت متفق على عددهم وواحد مختلف فيه، والمختلف فيه قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يعني هؤلاء الثلاثة السابع مختلف فيه على أقوال ثلاثة، وأما الستة الباقون فهم متفق على عددهم، والبيتان اللي ذكرهما ابن القيم قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، ذكر أسماءهم وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم محمد بن أبي بكر، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سعيد مسيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت، وجعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام في هذا البيت، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة.
قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن، ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في بيان يعني هذه القصة التي حصلت لعمر رضي الله عنه، وختمت بقوله صلى الله عليه وسلم إنك ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، يعني هذا يدل على منقبته وعلى فضيلته رضي الله عنه، وأن الشيطان يهرب من الطريق الذي يكون في عمر، وذلك لشدته وقوته بالله عز وجل. ذكر في هذا الحديث أن عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء وقد علت أصواتهن، يعني يسألنه ويكثرن، يعني يكثرن من أسئلته ويعني عن الأمور التي يحتاجن إليها، وقد ارتفعت أصواتهن. ويعني ويحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن أن ترفع الأصوات فوق صوت الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يعني هذا الارتفاع حصل من مجموعهن لا من كل واحدة منهن، ولكن مجموع الأصوات وتكررها يعني حصل ارتفاع الصوت فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستأذن عمر فسمعنا صوته وكان رجلا مهيبا، فابتدرنا الحجاب ولعل معنى ذلك أنهن يعني قمنا أو ذهبنا إلى مكان يعني فيه يعني ستار أو فيه مكان خاص يعني بالنساء، وليس معنى ذلك الحجاب الذي هو يعني الاحتجاب الذي هو تغطية الوجه، لأن هذا يعني مطلوب من لأن هذا مطلوب عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند غيره ولكن لعل المقصود من ذلك أنه يعني كان هناك مكان وكان هناك مكان تعتزل فيه النساء وتكون فيه النساء، فلما سمعنا صوت عمر سكتنا وخفضنا أصواتهن وبادرنا الحجاب. فدخل أذن له فدخل ورسول صلى الله عليه وسلم يضحك يتبسم عليه الصلاة والسلام، فقال أضحك الله سنك، يعني فقال إني عجبت لهؤلاء النسوة حصل منهن كذا وكذا، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنت أحق أن يهبنا، أنت الذي عليه عليهن أن يهبنك أعظم مما يحصل لي. فيعني ثم خاطبهن وقال يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا أنت أغض أغلظ
وأفض
أفض
أنت أغلظ وأفض
أغلظ وأفض، يعني هذه صيغة تفضيل قيل إنها ليست على بابها، وأنها بمعنى أنه يعني غليظ وأنه فض، وأن هذا يعني وصف لعمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يدخل معه في هذا الوصف، وأن يزيد عمر عليه ويحتمل أن يكون يعني إذا كان فيه يعني التفضيل أو أن صيغة التفضيل أن ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون في ذات الله عز وجل وفي شدته على الكفار ويعني وإغلاظه عليهم، يعني فيحتمل أن يكون هذا وهذا، فيحتمل في بالنسبة لصفة الفضاضة والغلاظة هذه ليست من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوصى بها، والله تعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولكن يحتمل أن يكون أن هذا المقصود به أنه ليس من أفعال التفضيل، وإن كان من أفعال التفضيل كما قال بعض العلم فإنه يكون مقصود به ما كان من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بذات الله عز وجل والغضب لله سبحانه وتعالى. أنت أغض
أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
هذه منقبة عظيمة لعمر، وأن الشيطان يهابه وأنه يبتعد من الطريق الذي يسلكه عمر، لأن الفج هو الطريق الواسع.
قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد.
وهذا الإسناد فيه أربعة من التابعين يعني يروي بعضهم عن بعض، هم صالح بن كيسان والزهري واللي بعده
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد
ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، يعني هؤلاء أربعة تابعيون يروي عن بعضهم عن بعض. هذا الذي مر في يعني من القول الثاني في ما يتعلق بالغلظة والشدة والمضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه أفعل تفضيل، يعني يدل عليه قول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني فهو إما أن يكون المقصود بأن هذا ليس يفعل تفضيل وأن هذا وصف لعمر وليس وصف للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أفعل تفضيل ويعني فيراد بالغلظة والشدة التي تضاف للرسول صلى الله عليه وسلم الغلظة على الكفار التي جاء ذكرها في هذه الآية. والمرأة التي مر في الحديث أنها تتوضأ يعني عند القصر الذي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، معلوم أن الرؤى تنقسم إلى قسمين، منها ما تكون رؤيا مطابقة للمرء، ومنها ما تكون على سبيل ضرب المثال وليست مطابقة، يعني وليست مطابقة. وقصة الفتيين الذين مع يوسف في السجن والذين يعني رأوا الرؤيا وعبرها لهم عليه الصلاة والسلام، أحدهما مطابقة للمرء في المنام، لأن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا وصار في اليقظة يعصر خمرا، يعني فصار في اليقظة مطابق لما رأاه في المنام، والثاني على سبيل ضرب المثال لأنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فصار تأويلها أنه يصلب ويعلق في خشبة فتأتي الطيور وتنزل وتأكل من مكان رأسه، لمكان قطع رأسه أو من رأسه الذي متصل برقبته وقد بقي منه شيء يعني يتدلى فتأتي وتأخذ منه، فهذا يكون تأويلها هذا على سبيل المثال. فهذه المرأة التي يعني جاء ذكرها يعني هذا لا أدري يعني هل يعني هناك شيء يعني ثابت يدل على حصول يعني هذا الشيء، أو أنها يعني رؤية تكون بالتشبيه والتمثيل.
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعنا أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرنا الحجاب، فذكر نحو حديث الزهري. قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا به عبد العزيز بن محمد
هو الدراوردي
عن سهيل عن أبيه
سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان فضيلة عمر ويعني وعلمه ويعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، وجاء تفسير ذلك عن ابن وهب لأنه قال ملهمون.
نعم.
قال ملهمون، وجاء يعني تفسير يعني محدثون بوجوه متعددة من التفسير، ومنها ما جاء البخاري أنهم يعني يجري الحق على ألسنتهم يجري الصواب على ألسنتهم، ويعني وهذا الذي حصل لعمر من الموافقات التي جاءت في بعض الأحاديث يعني هي تدل على ذلك، وأنه كان يعني يذكر الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي يعني مطابقا لما أشار به عمر رضي الله عنه كما جاء في بعض الأحاديث ذكرها مصنف وحديث أخرى يعني وهي الدالة على موافقة عمر، فإنه جاء حديث كثيرة تدل على يعني موافقته، ومنها ما ذكره المصنف يعني بعد هذا بقليل يعني أنه وافق ربه في الحجاب وفي مقام إبراهيم وفي أسارة بدر، وجاء ذلك أيضا في حديث أخرى متعددة، ومنها الحديث الذي فيه الدخول على الطاعون فإن هذا حصل في زمن خلافته وقد استشار الناس، ومنهم من قال له ادخل ومنهم من قال ارجع، فاختار الرجوع، ثم تبين أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على عدم الدخول، فصار هذا من موافقاته رضي الله عنه وارضاه. قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، ولا يعني قوله إن يكن وأن الأمم السابقة فيهم محدثون يجري صواب على ألسنتهم وأن هذه الأمة يعني في تردد، وإنما هذا قالوا أن هذا من قبيل التأكيد من قوله إن كان لي صاحب أو كان لي صديق فهو فلان، لا يعني ذلك الشك فيه، وأن لبيان يعني تمكنه وقربه منه. نعم أعد الحديث.
قال أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرع عن عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث حا قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان
محمد بن عجلان
عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله.
محمد بن عجلان هذا ذكر في ترجمته أنه مكث في بطن أمه 3 سنوات أو 4 سنوات. نعم.
قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء أخبر قال جويرية بن أسماء أخبرنا
قال أعيد حدثنا
حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء
قال أو قال جويرية
قال جويرية بن أسماء
يعني قدمت الاسم على الصيغة على صيغة التحديث، يعني بما قال من حدثنا جويرية قال جويرية حدثنا، وهذا يأتي في بعض الأسانيد أن يقدم الاسم على صيغة التحديث. نعم.
قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال عمر وافقت ربي في 3 في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر،
وهذا يعني من موافقاته ومما يوضح مما فيه توضيح المحدث الذي جاء في الحديث اللي قبله، فإنه ذكر هذا الحديث بعده ولأنه تفسير للحديث السابق، وهو أنه يجري الصواب على لسانه ويجري الحق على لسانه، وذلك أنه أشار عن الرسول صلى الله عليه وسلم باتخاذ مقام إبراهيم وصلى فنزل القرآن، وكذلك أيضا بالحجاب يكون يحجب نساءه فنزل القرآن، وكذلك أسرى بدر في أنه يعني يحصل فداء أو يحصل يعني القتل، فكان يعني عمر رضي الله عنه رأيه أنه ما يحصل الفداء. نعم.